الناصر لدين الله الذي لم ينتصر في معركة أبدا، الناصر الذي هزم هذه الهزيمة النكراء لعدم انتباهه واغتراره بعقود هؤلاء الذين لا عهد لهم، رجع إلى أشبيلية، ومن أشبيلية رجع إلى مراكش عاصمة الموحدين، وقلبه قد احترق ألما لما حدث للمسلمين بسببه وبسبب غفلته، ومات الناصر لدين الله في العام التالي في عام 610 هجرية، وبويع لابنه يوسف المستنصر بالله. وبدأ النصارى أمرهم يظهر أكثر وأكثر في الأندلس. وفي عام 614 هجرية قام ملك البرتغال في ذلك الوقت اسمه ألفونسو الثالث يستعد للتقدم في جنوب مملكة البرتغال ويوسع مملكة البرتغال، وأخذ يستعين بأسطول ألماني صليبي متجه نحو فلسطين، وفعلا سانده هذا الأسطول، وبدأت معركة حصن أبي دانس للسيطرة على هذه المدينة الهامة التي كانت قد سقطت في أيدي النصارى واسترجعها المنصور فيما مضى. الآن لا أحد ينصر حصن أبي دامس الموحدين في ضعفهم، وبدأ الحصار وبدأ الضعف والخور ينتشر بين قادة المسلمين في حصن أبي دانس، فأخذوا يطالبون ألفونسو الثالث حاكم البرتغال بالصلح، ورفض النصارى الصلح واشتد الحصار، وأصر المسلمون على الصلح أو لا يسلموا المدينة، وطمع ألفونسو وأخيرا وافق على أن يتم الصلح بشرط أن يخرج المسلمين ولا يأخذوا معهم أموالهم، يتركوا كل شيء في حصن أبي دانس في قصر أبي دانس. وفعلا تم الصلح وسقطت مدينة أبي دانس، حصن أبي دانس سقط مرة أخرى بيد النصارى. أين الموحدون؟ من ناحية ضعفوا وأصابتهم العقاب بهزيمة كسرت أظهرهم، ومن ناحية أخرى ظهرت دولة جديدة في المغرب، دولة بني مرين عام 614 هجرية، نفس العام الذي سقط فيه حصن أبي دانس. فمن جهتين النصارى يضغطون عليهم من الشمال، وبني مرين يضغطون عليهم في المغرب، وهم حكام أصابهم الخور والضعف، وفعلا زاد الضعف وزاد تقدم النصارى في الأندلس. وفي عام 620 هجرية توفي يوسف المستنصر بالله فجأة وبدون أن يترك وليا للعهد، وبدأ الصراع بين الموحدين على الحكم، دولة ضخمة كبيرة ليس لها حاكم، فقفز على الحكم عم المستنصر واسمه عبد الواحد بن يوسف، ثم إنه هجم على الحكم مرة أخرى عبد الله ابن يعقوب، فخلع عبد الواحد الذي لقب بعد ذلك بعبد الواحد المخلوع، وتسمى عبد الله باسم العادل. واستغل أعداء الموحدين في المغرب هذا الأمر، واستقل بنو حفص بتونس وأظهروا دولتهم في عام 623 هجرية، ونزع بعد ذلك عبد الله العادل وجاء إدريس المأمون. انظروا هذا الخلل الرهيب الذي بدأ يحدث في دولة الموحدين، وبدأت مصيبة المسلمين في الأندلس. استغل النصارى كل هذه الأحداث، بدأوا يتقدمون شيئا فشيئا في بلاد المسلمين. وفي 627 هجرية قام ملك أراغون اللي هي في منطقة شمال غرب الأندلس واسمه جيمس، واستعان بفرنسا وإيطاليا وجهزوا جيشا بحريا، انطلق من شمال غرب الأندلس وانطلق من فرنسا ومن إيطاليا، وتوجهوا نحو الجزائر الشرقية. في شرق الأندلس توجد مجموعة جزائر رئيسية هي جزائر الباليار، واستطاعت هذه الحملة الصليبية بتعاون هذه الثلاث بلاد استطاعت أن تحاصر جزائر الشرقية وبدأ القتال بينهم وبين الجيش المسلمين في الجزائر الشرقية، وحدثت المعركة العظيمة الهائلة بين الطرفين، وقتل فيها من المسلمين في يوم واحد 24,000 قتيل، وقتل واليها ابن يحيى رحمه الله بعد عذاب شديد. هكذا تفرقنا، تنازعنا على الحكم، محاولة السيطرة على الكرسي شغلت الموحدين عن دورهم العظيم في الدفاع عن أهل الأندلس والدفاع عن أرض الإسلام في الأندلس. وفي 629 هجرية كانت البيعة لآخر حكام الموحدين عبد الواحد ابن إدريس الملقب بالرشيد. لاحظوا أن دولة الموحدين بدأت سنة 541 هجرية، نحن الآن وصلنا إلى 624 هجرية، بداية النهاية، بداية عهد إدريس المأمون الذي جاء بعده 629 هجرية آخر حكام الموحدين ابنه عبد الواحد الملقب بالرشيد. هذا التزعزع أطمع النصارى أكثر، وسقوط الجزائر الشرقية وهي منطقة مهمة جدا للمسلمين وتسيطر على البحر في المنطقة الشرقية كلها سقطت الآن بأيدي النصارى. وفي 631 هجرية أعلن البابا الحرب الصليبية المقدسة لاسترجاع بولونسيا التي كانت في أيدي النصارى، ثم استطاع المسلمون أن يأخذوها منهم من بعد، وتقع في شرق الأندلس، وبدأت المحاولات والحملات الصليبية المقدسة لإسقاط بولونسيا، لكن المسلمون صمدوا فيها صمودا عظيما. وفي 633 هجرية تطورت الأحداث أشد وأكثر في المغرب، استطاع بنو زيان أن يستقلوا بالجزائر، خرجت الجزائر ومعظم المغرب وتونس كلها خرجت من يد الموحدين، وبدأ التزعزع الشديد يحدث في الموحدين ونسيت الأندلس. انظروا ماذا أدت إليه هذه الأحداث، وكيف أدى هذا التنازع وهذا التزعزع وهذا الضعف وهذه الفرقة التي حدثت في المغرب إلى ضياع الأندلس. في 633 هجرية تقدم ملك قشتالة الذي يحكم طليطلة ويحكم وسط وشمال الأندلس، فرناندو ابن ألفونسو، تقدم نحو قرطبة عاصمة الأندلس، وأخذ بالضغط على قرطبة. الموحدون في أذل أوضاعهم وفي أشد أحوالهم وأقل درجات قوتهم لا يستطيعون أن يحموا قرطبة، وبدأ الحصار الشديد على قرطبة والضغط العظيم على عاصمة المسلمين، وصمد أهل قرطبة وبدأوا يدافعون ويحصنون، لكن لا نصير ولا قيادة تساعدهم ولا أحد يدير المسلمين حتى يسندوهم. الأندلس تتبع المغرب والمغرب ممزقة والموحدون ضائعون، وبدأ الضغط على قرطبة يزداد ويزداد حتى قرر المسلمون في قرطبة التسليم، وبدأت المراسلات مع فرنداد، ووافق فرنداد على التسليم، لكن الأحبار الذين أعلنوها حربا صليبية رفضوا التسليم وأصروا على قتل جميع المسلمين، لكن فرنداد أصر على قبول التسليم ليس احتراما للمسلمين ولا رحمة بهم، لكنه خشي إن أصر على قتلهم أن يخربوا هذه المدينة العظيمة. تعرفون اليائس، يقول علي وعلى أعدائي، فخاف أن يخربوها وخاف على ما فيها، فضغط على الأحبار أن يقبلوا بالتسليم، وفعلا قبلوا، وبدأت المراسلات مع أهلها، وتم الاتفاق على التسليم بشرط أن يترك جميع المسلمين يتركوا قرطبة الجلاء، وتم الاتفاق وأجلي المسلمون عن قرطبة في 633 هجرية، ودخل فرنداد قرطبة وسيطر عليها، وتحول مسجد قرطبة الكبير، هذا المسجد العظيم الذي كان علامة من علامات الإسلام الظاهرة في الأندلس، تحول مسجد قرطبة الكبير إلى كنيسة. وسقطت قرطبة، قرطبة عاصمة الأندلس تسقط يوم الأحد 23 شوال سنة 633 هجرية، وهو موافق ل 1236 ميلادية. سقطت عاصمة الإسلام في الأندلس، سقطت قرطبة. قرطبة حاضرة الإسلام الكبرى، عاصمة الغرب الإسلامي، التي أفاضت على الدنيا بالعلم، أفاضت الخير والبركة وبالنور على كل من جاورها، وتجاوز النور الذي خرج منها تجاوز المسلمين حتى أنار أوروبا التي كانت تعيش في عصور مظلمة في القرون الوسطى، تعيش في قرون مظلمة، كانت عاصمة العلم في العالم كله قرطبة، وكانت مهبط العلماء يأتونها من كل مكان، وقبلة طلاب العلم، وكان طلاب العلم يأتون من أوروبا ليتعلموا الطب والفلك والجبر وغيره يتعلمونه في قرطبة. 5 قرون يشع النور من قرطبة، 5 قرون بل يزيد، وتسقط قرطبة بهذه السهولة. كانت مثوى للعلماء ومرتوى لطلبة العلم، كانت موطنا من مواطن النجدة والفروسية، كانت ثغر جهاد ورباط دعوة. سقطت قرطبة، هذا الحدث الخطير، سقوط قرطبة، هز المسلمين في العالم. لما نقول يا أخواني سقطت قرطبة، كما يقال اليوم سقطت عاصمة عظيمة من عواصم المسلمين، سقطت قرطبة. طليطلة لما سقطت ما كانت العاصمة، قرطبة هي العاصمة، عاصمة الموحدين في الأندلس قرطبة، فكانت هزة هائلة عظيمة، ودلت على درجة الضعف. قرطبة سقطت بدون قتال، قرطبة سقطت بدون من يساندها، لم يتحرك أحد لا من الأندلس ولا من المغرب لمساندة قرطبة. هذا الحدث يدلنا على الضعف الذي وصلت إليه دولة الموحدين، أمر خطير وجلل. سقطت قرطبة هذه المدينة العظيمة، واهتز العالم الإسلامي أجمع لسقوط قرطبة، واهتزت الأندلس بشكل خاص لسقوط قرطبة. وعندها أعلن أبو جميل زيان حاكم أشبيليا من قبل الموحدين، أعلن الجهاد وبدأ يعد الجيش لمواجهة النصارى، لأن أشبيليا العاصمة هي أقرب المدن الرئيسية لقرطبة، وغالبا سيكون عليها الدور. فأراد أبو جميل أن يوقف هذه الهزائم، واستعد بجيشه العظيم الذي جمعه من أنحاء الأندلس. الآن ما عاد يعتمد على الموحدين، أخذ الأمر بيده وبدأ يعد العدة للهجوم على جيش ألفونسو أو فرينيداد بن ألفونسو. فرينيداد تحصن في حصن عظيم على بعد 7 أميال من المدينة الرئيسية في الشرق، واسمها بولونسيا، وهذا الحصن اسمه حصن أونيشا، وبدأ يستعد لمواجهة المسلمين فيه. وتقدم المسلمون نحو قوات فرينيداد، وفعلا بدأ القتال العظيم عند حصن أونيشا. يروي المؤرخون عن هذه المعركة، يقولون لما أراد أبو جميل زيان حاكم أشبيليا انتزاع حصن أونيشا، سار بقوة عسكرية، فسانده المسلمون من بولونسيا، واشترك فيها علماء بولونسيا، واشترك فيها أكبر علماء الأندلس ومحدث الأندلس العظيم أبو الربيع سليمان ابن سالم الكلاعي من أهل مدينة مرسية. كان جنديا جريئا وعالما عظيما، خاض العديد من المعارك، وكان في معركة أونيشا في المقدمة، يقول عنه المؤرخون: كان رحمه الله من أولي الحزم والجرأة والبسالة والإقدام والجزالة وثبات الجأش والشهامة، يحضر الغزوات ويباشر بنفسه القتال ويبلي فيه البلاء الحسن. آخر غزات شارك فيها واستشهد فيها هي الكائنة على المسلمين بظاهر أونيشا من منطقة بلونسيا على نحو 7 أميال منها، حضرها وحرض المسلمين. وبدأ هذا التقدم يتقدمه العلماء، وخرج إليهم فرينداد بجيشه المستعد العظيم والتحم الجيشان. لكن أين جيش صغير غير معد ليس معه سند ولا إمداد أمام جيش جرار يسنده البابا في أوروبا وتسنده كل الدول النصرانية في الأندلس؟ وبدأ القتال العظيم، وتقدم الكلاعي العالم الجليل أمام الصفوف زحفا إلى الكفار مقبلا غير مدبر، والراية بيده، كان هو الذي يقود المسلمين في هذه المعركة. واختل الجيش أمام ضغط الكفار، فأخذ الكلاعي ينادي المنهزمين: عن الجنة تفرون، تهربون من الجنة. وظل يقاتل هو ومن ثبت معه حتى قتل صابرا محتسبا يوم الخميس 20 ذي الحجة 634 هجرية. واستشهد في هذه الموقعة جماعة من كبار علماء المسلمين، وبالذات من بولونسيا ومن فضلائها وصلحائها. يقول المؤرخون: فقد في معركة أونيشا 70 من أهل الصف الأول في المسجد في جامع بولونسيا العظيم، نفعهم الله تعالى بالشهادة وألحقنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة. هذه المعركة كانت أيضا معركة فاصلة، كانت كأنها المقاومة الأخيرة للمسلمين في الأندلس.